أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ أهل السنة والجماعة من المتأخرين حاولوا أن يستدلوا على صحة الخلافة بالشورى، فقالوا إن الشورى هي أساس الحكم في الإسلام، واستدلوا بآيتين وردتا في كتاب الله. الآية الأولى قوله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. والآية الثانية قوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. فاليوم إن شاء الله نأتي على ذكر هاتين الآيتين، وسيتضح من خلال المناقشة أنهما لا تدلان على صحة الخلافة والإمامة بالشورى. فالشورى ليست مدركا لصحة الإمامة والخلافة. الدليل الأول قوله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يذكر الشيخ السبحاني أيده الله وحفظاه مناقشتين. المناقشة الأولى يقول: هذه الآية توجيه للحاكم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية تحث النبي صلى الله عليه وآله على المشاورة. إذن الآية في مقام توجيه الحاكم وليست في مقام تنصيب الحاكم. الآية تخاطب الحاكم الموجود فعلا، ولا تحدد الحاكم الذي ينبغي أن يوجد. الآية خطاب للنبي، للحاكم الفعلي. وشاورهم في الأمر، يعني أيها الحاكم الفعلي يا رسول الله، ينبغي في الاجتماع العام أن تشاور الناس. وشاورهم في الأمر، إذن الآية ليست في مقام تنصيب الخليفة، الآية ليست في مقام بيان كيفية تنصيب الحاكم، الآية الكريمة في مقام توجيه الخاطئ، في مقام توجيه الحاكم كيف يدير دفة حكمه. واضح ولا؟ إذن هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: لو سلمنا بذلك وسلمنا أنها في مقام تنصيب الحاكم، الآية لا تدل على أن الشورى ملزمة. الآية الكريمة لو استفدنا منها لزوم تحقيق الشورى، فهي لا تدل على لزوم الأخذ بنتيجة الشورى، لأن الآية ماذا تقول؟ وشاورهم في الأمر. شاور فعل أمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب كما درسنا في علم أصول الفقه، ولكن الآية قالت وشاورهم في الأمر، يعني أنت ملزم بالمشورة. فإذا عزمت فتوكل على الله، لم تقل فإذا عزموا فتوكل على الله. فإذا عزمت أنت يا رسول الله توكل على الله. إذن الآية تخاطب رسول الله، يا رسول الله شاور الناس وقلب وجوه المسألة، فإذا صممت على شيء توكل على الله، لأنه إذا صمموا على شيء توكل على الله. إذن بهاتين المناقشتين يتضح أن الآية الأولى وشاورهم في الأمر لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أن الشورى ماذا؟ أساس الحكم في الإسلام. احنا نجيب مناقشة بعد ثالثة. لو رجعنا إلى سياق الآيات السابقة على هذه الآية لوجدنا أنها في مقام بيان أمور ترخيصية للنبي، لا أمور ماذا؟ إلزامية. ما الدل على الوجوب؟ الدل على الاستحباب والرجحان. هذه الآية هي آية 159 من سورة آل عمران. يلا، هذا كتاب الله بين يدي، سورة آل عمران 159، من البداية نقراها. قال عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يلا لاحظ الآن هذه الأوامر، الآن ستأتي أوامر، هذه الأوامر هل تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ فاعفوا عنهم، هل يجب على النبي أن يعفو عنهم؟ يجب أو يستحب؟ يستحب. بعد واستغفر لهم، هل يجب على النبي أن يستغفر لهم؟ لا. وشاورهم في الأمر. إذن الأوامر السابقة ونفس الصياغة، أمر للنبي في فبقرينة وحدة السياق نستكشف أن الأمر بالشورى ليس ملزما. وقد بينا لكم في الدرس السابق ثلاثة آراء. الرأي الأول يرى أن الشورى ملزمة، والأخذ برأي المشورة ملزم أيضا، قول آية الله معرفة رحمة الله عليه. والقول الثاني يرى أن الشورى غير ملزمة، والأخذ بنتيجة المشورة ليس بملزم. هذا مدركه، الشورى ليست ملزمة لأن سياق الآيات لا لزوم فيه، والأخذ بنتيجة المشورة ليس ملزما لأنه فإذا عزمت فتوكل على الله، ولم تقل فإذا عزمتم أو فإذا عزموا فتوكل على الله. والقول الثالث، القول الثاني لآية الله مؤمن، والقول الثالث الشيخ ناصر مكارم الشيرازي التفصيل، قال المشورة ملزمة لكن العمل بنتيجة المشورة ليس ملزما. هذه مدركها إذا استظهرنا الوجوب من قوله وشاورهم في الأمر، واستظهرنا عدم الإلزام من قوله فإذا عزمت فتوكل. نقرأ هذا المقدار. هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ قد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنة. لماذا قال قد حاول المتجددون؟ هذه عطف على آخر سطر من هذه العبارة من هذه الفقرة، لأنه سيأتي أنه في السقيفة لم يحتج أحد بآية الشورى. لاحظ نهاية الفقرة قبل قوله الآية الثانية، يقول ولأجل ذلك لم نرى أحدا من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه الآية. إذن في الزمن السابق الغابر لم يستدل أحد في السقيفة بآية وشاورهم في الأمر، استدل علماء الكلام من المتأخرين من العامة. قد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنة صب صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي، واستدلوا على ذلك بآيتين. الآية الأولى قوله سبحانه، استفتاء الشعب يعني استفتاء الشعب، تصويت الشعب بالاقتراع الحر المباشر، وأغلب الاستفتاءات تنجح لأن الحكومة تسوي حملة إعلامية وتنجح. وإذا ما نجح، إذا رئيس الدولة مثل الآن اليونان توا مسوين استفتاء، كان رئيس الحكومة يقول صوتوا بلا، صوتوا الناس بلا، أغلب الاستفتاء الشعبي يتأثر، لأنه قاعدة اجتماعية فلسفية تقول الناس تتأثر بالعقل الجمعي، يعني باصطلاحنا على الموجة وعلى الماية. واضح ولا؟ ديمقراطية ورأي الأكثرية، هذا الإعلام يخلي الناس تصوت، يوم توديهم يمين ويوم تخليهم شمال. الآية الأولى قوله سبحانه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه أمر نبيه بالمشاورة تعليما للأمة حتى يشاوروا في مهام الأمور ومنها الخلافة. يلاحظ عليه أولا أن الخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الذي استقرت حكومته، وليس الحاكم الذي ينبغي تنصيبه وتعيينه. فيأمره سبحانه، يأمر النبي أن يرتفع من آراء رعيته، فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية هو أن من وظائف كل الحكام التشاور مع الأمة، وأما أن الخلافة بنفس الشورى فلا يمكن الاستدلال عليه بها. وثانيا أن المتبادر من الآية هو أن التشاور لا يوجب حكما للحاكم ولا يلزمه بشيء، بل هو الحاكم يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة ثم يأخذ بما هو المفيد في نظره، حيث قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. كل ذلك يعرض عن أن الآية ترجع إلى غير مسألة الخلافة والحكومة. ولأجل ذلك لم نرى أحدا من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه الآية. نكتة عملية، نكتة اجتماعية سياسية عملية. ما هو مبنى الإمامية في تنصيب النبي أو الإمام أو نائب الإمام؟ ما هو رأيهم؟ النص والتنصيب يعني التعيين، صحيح؟ ما هو رأي أهل السنة والجماعة؟ شورى يعني الانتخاب بحسب الواقع العملي. بالعكس، نظريا الشيعة تعيين تنصيب نظريا بعد، والسنة انتخاب. في مقام العمل شوفوا لي من أبو بكر إلى خلفاء ورؤساء السنة إلى يومنا هذا، كلهم تعيين مو من الله بحكم الغلبة والقوة، كلهم تعيين. الآن حكام الدول العربية إما جاء بالوراثة أو جاء على فوهة المدفع والدبابة. لاحظوا كل رؤساء الدول العربية، إما عسكري جاء بالقوة والقهر والغلبة، وإما وراثة يدعم الغرب أمريكا وبريطانيا. وإذا تراجعون خلفاء بني العباس، خلفاء بني أمية، كلهم جاءوا تعيين، ما في انتخاب ولا في شورى. هذا بس نظريا ندرسه، صحيح ولا؟ عمليا هكذا. هم الآن يتهمون هكذا، يقولون ولاية الفقيه دكتاتورية، يقولون تعيين لأن لا، يقولون دكتاتورية. خب ما شاء الله عليكم، ورؤساء الدول العربية والإسلامية دكتاتورية لو انتخاب، إما جاءوا بالوراثة وإما جاءوا بماذا؟ بالقهر والقوة العسكر، وإذا في انتخابات يصيرون مثل صدام حسين 100%، ساعة شوية خليها 99% يصوتون لصدام حسين، لأنه كفو واحد ما يصوت لصدام حسين، ما يصير ما يصوت لصدام حسين، لازم يصوت والله ولا يجيبون نكتة ويقولون حقيقة أنه زار إحدى المدارس قال شكوا بيكم اتفضلوا يا عند مسألة فريد حاجة يتفضل، وقف واحد قال سيد الرئيس كذا 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 اعترف، قال إن شاء الله نباوع نشوف المسألة. زي جاء مرة ثانية زار الصف، أكو واحد عند مسألة وقف واحد قال ذاك اللي سأل وين راح على كل حال. لكن الآن نأتي إلى مقام العمل. في مقام العمل، في مقام العمل، التفتوا جيدا، نحن نرى أن الإمامة بالنص أو بالشورى؟ بالنص، بالتعيين لا بالانتخاب، صحيح؟ من ومن أئمتنا عليهم السلام حكام؟ ما حكم إلا واحد، انتخبوا الناس، أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الأولى اللي حكم فقط أمير المؤمنين. ومتى حكم؟ مو حكم بالناس، حكم الناس لما انتخبته، واضح أو لا؟ والإمام الحسن فترة وجيزة، وإلا كل الأئمة ما حكموا إلا حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وسيحكم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا من بعدهم الفقهاء. من اللي يحكم؟ إذا الأمة انتخبت، وإذا الأمة بايعت الإمام الخميني حكام، لأن الأمة انتخبت وبايعت. نحن لا نرى أن أساس مشروعية قيادة الإمام الخميني مبايعة الأمة، لا، لا نرى هذا بناء على مبدأ ولاية الفقيه التعيين الإلهي، لكن هذا الأمة أيضا إليهم دور في التعيين. وهكذا في الخليفة من بعد الإمام الخميني، تصويت مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء انتخبوهم الشعب، يعني بالاقتراع غير المباشر حسب التعبير الديمقراطي، إما اقتراع حر مباشر كل الناس ترتخب، وإما اقتراع حر لكن غير مباشر، مثل ما في لبنان مجلس النواب ينتخب الرئيس والناس تنتخب النواب، هذا اقتراع غير مباشر. هنا ايضا الناس تنتخب مجلس الخبراء المكون من 86 فقيه او اكثر، وهم ينتخبون القائد، فالقائد منتخب انتخاب غير مباشر، واضح ولا؟ فهنا ولذلك دستور الجمهورية الإسلامية في إيران حاول أن يجمع بين أمرين، يجمع بين نظرية التعيين الإلهي والتنصيب الإلهي، نظرية ولاية الفقيه، ويجمع بين نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو، وهو أن الحكم عقد بين طرفين، بين الحاكم والمحكوم، بين الحاكم والشعب، الانتخابات الديمقراطية. كيف؟ يلا لاحظ كيف نجمع. أولا الولي الفقيه ما هو مصدر مشروعيته على أساس ولاية الفقيه وعلى أساس ديني؟ توفر الشرائط فيه، فإذا أساس مشروعيته التعيين الإلهي، إذا توفرت فيه الشرائط. على أساس ديمقراطي ما هو مصدر مشروعيته؟ الاقتراع غير المباشر بانتخاب مجلس الخبراء له، ومجلس الخبراء مجلس منتخب، مثل ما مجلس النواب اللبناني ينتخب الرئيس، أو مجلس النواب العراقي ينتخب الرئيس، هذا يسمونه نظام برلماني. في عندنا نظام رئاسي مثل الولايات المتحدة، وهو الناس هي التي ماذا تنتخب الرئيس، وفي نظام برلماني مثل بريطانيا مجلس النواب هو ينتخب رئيس الوزراء، وفي نظام شبه رئاسي مثل فرنسا فيها رئيس الناس تنتخبه، وفيها رئيس مجلس الوزراء الرئيس عينه، فصار شبه رئاسي لأن الناس تنتخب الرئيس والرئيس عين رئيس وزراء، شبه رئاسي، يعني في جنبة تعيين وفي جنبة انتخاب من قبل الناس. عموما، وهكذا بالنسبة لرئاسة الجمهورية في إيران. من ناحية ديمقراطية الرئيس كيف يصير شرعي؟ بانتخاب الناس، بالانتخاب الحر المباشر. من ناحية دينية كيف يصير رئيس شرعي؟ بمصادقة الولي الفقيه. في الدستور هكذا، الولي الفقيه إذا ما يصادق على انتخاب الناس ما يصير رئيس. لذلك إذا ينتخبونه لازم يجي إلى السيد القائد عينه. وهكذا بالنسبة إلى مجلس الشورى، مجلس الشورى كيف يصير شرعي بالديمقراطية؟ بانتخاب الناس مباشرة. كيف تكون قرارات شرعية دينيا؟ بمصادقة مجلس صيانة الدستور اللي يعينهم الولي الفقيه. 6 فقهاء يعينهم الولي الفقيه، و6 حقوقيين يعينهم مجلس القوى القضائية تعينهم. إذن هذا الدستور المكتوب يحاول أن يوفق بين النظرية الدينية ولاية الفقيه وبين النظرية الديمقراطية، نظرية العقد الاجتماعي. لكن أساس المشروعية في النظام الإسلامي بحسب عقيدة الإمام الخميني ولاية الفقيه. لذلك الإمام الخميني يقول أفضل مادة في الدستور هي مادة ولاية الفقيه، أفضل مادة. وحينما عرض الدستور، والدستور كتبه آية الله الشهيد محمد حسين بهشتي، سيد الإمام كان في فرنسا وأمر، قال من الآن اكتب الدستور قبل ما نسقط الشاه. كتب الدستور بهشتي ثم عرضوه للمناقشة، كان ما في مادة ولاية الفقيه. الإمام الخميني قال أدخلوا ولاية الفقيه، لأنه يرى أساس مشروعية النظام الإسلامي ولاية الفقيه الجامع للشرائع. خوب، وين وصلنا في القراءة؟ الآية الثانية، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يلا لاحظ معي الآية، وأمرهم، ما المراد بالأمر؟ الشأن. وأمرهم شورى بينهم يعني وشأنهم شورى، يعني كل ما يرتبط بشأنهم ينبغي أن يؤخذ فيه بالشورى. والإمامة والخلافة من شؤونهم، إذن ينبغي أن تعين بالشورى. أعيد وأكرر، لاحظ تقريب الاستدلال، إهواي حلو يا حلو، إهواي حلو يا حلو. وأمرهم شورى بينهم يعني وشأنهم شورى بينهم، يعني كل ما يرتبط بشأنهم ووضعهم فهو شورى بينهم. هذه كبرى. الصغرى، والإمامة والخلافة من شأنهم. النتيجة، الإمامة تعين بماذا؟ بالشورى. المناقشة، احنا نناقش الصغرى، الكبرى من سلم إياكم ما مناقش فيها الآن. كل ما يرتبط بشأنهم فهو شورى، كل ما يرتبط بأمرهم فهو شورى. من ناقش في الصغرى، الخلافة من شؤونهم. قف قف هنا، الإمامة منصب إلهي لو منصب بشري. نحن الإمامية ندعي أن الإمامة والخلافة منصب إلهي. إذا منصب إلهي هذا ليس من شؤون البشر عينونه، لكن بناء على مبنى العامة الإمامة منصب بشري. واضح؟ إذن هذا الإشكال يا شيخنا السبحاني إشكال مبنائي وليس إشكال بنائي. وأي الإشكال الأقوى؟ الإشكال المبنائي أو الإشكال البنائي؟ البنائي، يعني من فمك ودينك بناء على مبناك، هذا لا يتم. الآن إشكال الشيخ السبحاني أيده الله إشكال ماذا؟ إشكال مبنائي. يقول نحن لا نرى أنه منصب بشري، بل هو منصب إلهي تعيني. ثم يأتي بإشكال آخر، يقول إذا أنت تقول الشورى ليست هي أساس الحكم، كيف أمير المؤمنين سلام الله عليه احتج على معاوية بالشورى؟ قال يا معاوية أنت لازم تقبل إمامتي وتبايعني. لماذا احتج بالشورى؟ الناس انتخبوني والشورى تمت في حقي. إذن هذا يدل على أن أساس مشروعية خلافة أمير المؤمنين هي ماذا؟ الشورى. الجواب: أمير المؤمنين كان في مقام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ولذلك في نفس الرسالة احتج أمير المؤمنين ببيعة أبي بكر وعمر، مع أن أمير المؤمنين في بيعة أبي بكر وعمر ما يقبلها. دونك الخطبة الشقشقية، والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر مني السيل ولا يرقى إلي الطير. الآن يقول: فيا لله ويا للشورى، فما لكذا وما للآخر لصهره. يشرح أمير المؤمنين كان يناقش بيعة أبي بكر ويناقش الشورى، لكن رغم ذلك استدل عليها. مثل الآن الدستور أنه من باب حج أهل الديمقراطية على مبناهم يمشي، لكن أساس المشروعية ولاية الفقيه وليس الديمقراطية. هنا أمير المؤمنين أساس مشروعية النص من الله عز وجل، لا يحتاج إلى بيعة أبي بكر وعمر وإلى الشورى، ولكن من فمك أدينك بناء على مبناك، ألزمك بمبناك. الآية الثانية قوله سبحانه: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هنا قد يقال السياق كله في وجوب والذين استجابوا لربهم، بعد يجب الاستجابة لله. أقاموا الصلاة، تجب إقامة الصلاة. وأمرهم شورى بينهم، بعد يجب إقامة الشورى. واضح ولا؟ هنا أيضا عندنا مناقشة. أصلا الآية في مقام الوصف لا في مقام التعيين والتحديد والإيجاب، الآية الكريمة في مقام وصف المؤمنين. يعني إحنا لو رجعنا إلى الشورى وإلى سورة الشورى آية رقم 38، وهذا جيد، أي آية تلاحظ السياق مالها ما قبلها وما بعدها. الآية جاءت بعد، هي في مقام وصف، لاحظ الآية: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الآية الآن في مقام صفة توصيف الذين آمنوا، كل هذه الآيات صفة إلى الذين آمنوا في مقام التوصيف لا في مقام الإيجاب. يعني الآية ليست في مقام بيان الوجوب. الآية هكذا يقول مقدمات الحكمة، يقولون المتكلم حكيم، ولا بد أن يكون في مقام البيان من هذه الجهة. أنت الآن تريد أن تستدل على وجوب الشورى بهذه الآية، يعني لازم الله عز وجل كان في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام البيان من جهة الإيجاب. الله عز وجل في الآيات لم يكن في مقام بيان الإيجاب، كان في مقام بيان توصيف المؤمنين. يلا لاحظ الآيات: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية 36، أول صفة الذين آمنوا، ثاني صفة وعلى ربهم يتوكلون، ثالث صفة والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، خامس صفة وإذا ما غضبوا هم يغفرون، سادس صفة والذين استجابوا لربهم، سابع صفة وأقاموا الصلاة، ثامن صفة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بعد تاسع صفة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن الآية آيات سورة الشورى في مقام بيان صفات المؤمنين، وليست في مقام بيان تحديد الحكم الإسلامي ومصدر مشروعية الحكم الإسلامي. إذن سياق الآيتين وأمرهم شورى بينهم إلا قبل كل استحباب، هذه وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر إلا قبل كل استحباب، وأمرهم شورى بينهم إلا قبل كل توصيف، أصلا ما تدل على الوجوب. خب الآية الثانية قوله سبحانه والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ببيان أن كلمة آمر أضيفت إلى ضمير هم، وهو الآمر يفيد العموم لكل أمرين، ومنه من الآمر الخلافة، فيعود معنى الآية، يصير معنى الآية إن شأن المؤمنين في كل مورد شورى بينهم. يلاحظ عليه أن الآية حثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصلة، لا فيما هو خارج عن حوزة ودائرة أمورهم، وكون تعيين الإمام داخلا في أمورهم فهو أول الكلام. المناقشة في الصورة أول الكلام أن تعيين الخليفة من شؤون المسلمين، بل مما يختص به الله عز وجل، إذ لا ندري على الفرض هل هو من شؤونهم أو من شؤون الله سبحانه، ولا ندري هل هي إمرة ولاية إلهية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه كما يقول الإمامية، أو إمرة ولاية شعبية يجوز للناس التدخل فيها كما يقول العامة. هذا هو الكلام. فإن قلت ولو لم تكن الشورى أساس الحق، فلماذا استدل بها الإمام علي عليه السلام على المخالف وقال مخاطبا لمعاوية إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه؟ قلت الاستدلال بالشورى كان من باب الجدل، يعني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، حيث بدأ رسالته بقوله أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر، ثم ختمها بقوله فادخل فيما دخل فيه المسلمون. هذا المقطع ما موجود في نهج البلاغة. أما بعد فإن بيعتي، لأن الشريف الرضي في نهج البلاغة ذكر المواضع التي فيها نكات بلاغية، يعني لم يكن غرض الشريف الرضي جمع جميع خطب أمير المؤمنين وكتبه وقصار حكمه، كان غرضه سماه نهج البلاغة، ما سماه مجموع خطب أمير المؤمنين. لذلك هذا موجود في كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم، مطبوع هذا الكتاب. فالابتداء بالكلام بخلافة الشيخين يعرب عن أنه أمير المؤمنين في مقام إلزام معاوية الذي يعتبر البيع وجها شرعيا للخلافة، ولولا ذلك لما كان وجه لذكر خلافة الشيخين، بل استدل بنفس الشورى. ولو كان الإمام علي عليه السلام يرى أن الشورى أساس ومصدر شرعي للخلافة لم يطعن في خلافة الخلفاء الثلاثة قبله، وكلماته عليه السلام في الخطبة الشقشقية، تدري أن السنة بسبب بعض علماء السنة بسبب الخطبة الشقشقية قالوا نهج البلاغة ليس لأمير المؤمنين وإنما هو لجامعه وهو الشريف الرضي. لماذا قالوا؟ لأن علي بن أبي طالب بايع الشيخين وبايع عثمان، فكيف يتكلم عليهم بهذا الكلام؟ إذن هذا الكتاب ليس لعلي بن أبي طالب، بل هو للشريف الرضي، لأن عندهم يرون روايات أن الإمام علي بايع مباشرة، والحال أن الروايات عندنا أمير المؤمنين لم يبايع إلا بعد شهادة الزهراء عليه السلام، وبايع بالقهر والقوة، أخذوا يده هكذا فتحوا إيده بالقوة وبالغصب حتى ثم قالوا بايع علي بن أبي طالب. وبعضهم قال كله صحيح إلا الشقشقية موضوعة، يعني صحيح نسبة الأمير المؤمنين لكن لا هذه الشقشقية موضوعة. وهناك جهود عظيمة وجبارة في استخراج روايات نهج البلاغة، لأننا في الفقه الإسلامي نتعامل مع روايات نهج البلاغة معاملة الروايات المرسلة التي لا سند لها. الشريف الرضا حذف الأسانيد غرض بلاغي، فنشأت عدة موسوعات تخرج مصادر نهج البلاغة وأسانيد نهج البلاغة، منها دورة في أربعة أجزاء للسيد عبد الزهراء الخطيب رحمة الله عليه، مصادر نهج البلاغة وأسانيده، يبين كل مقطع يبين في أي كتاب والسند المذكور، وعدة كتب كتبت في هذا المجال، عدة دورات تبين مصادر نهج البلاغة. فيخرج نهج البلاغة من حد الإرسال إلى حد الإسناد، وأنتم إن شاء الله نعم السند والمستند. ولو كان الإمام علي يرى أن الشورى أساس ومصدر شرعي للخلافة لم يطعن في خلافة الخلفاء الثلاثة قبله وكلماته عليه السلام في الخطبة الشقشقية وغيرها تدل على أن خلافتهم لم تكن مشروعة، وأنه عليه السلام إنما لم يقم بالمعارضة أو وافقهم في شؤون الحكومة في الجملة، يعني ماذا في الجملة؟ نوعا ما قياما بمصالح الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لمشكلة داخلية ومشكلة خارجية. مشكلة خارجية، ملك الروم كان يتهيأ للهجوم على المسلمين فإيقاعهم في أمور خلافية يضعف شوكتهم وينهدم الدين. وفي أمر داخلي، هناك أناس حديث وعهد بالإسلام والنبي للتو قد مات، فربما يتعرضون للردة نتيجة هذا الخلاف والشقاق. لذلك أمير المؤمنين لما لم يجد من الناصر كان يدور بحماره وعليه الزهراء والحسن والحسين إلى بيوت المهاجرين والأنصار، لم يجد من ينصرون. عندنا في روايات ارتد الناس إلا ثلاثة، والرابع عمار كان على وشك، إلا ثبتوا منه سلمان والمقداد وأبو ذر الغفاري، ثلاثة إلا ثبتوا في بعض الروايات، إلا أن عمار حاص حيصة ثم ثبت. الأربع الأركان الأربعة، ذلك في للشيخ الفقيه دراسة حولهم، سلسلة الأركان الأربعة سلمان والمقداد وعمار وأبو ذر الغفاري رحمة الله عليهم رضوان الله عليهم. جيد، تصور النبي الأكرم للقيادة بعده الآن، يعني أبو بكر وعمار يتصورون الخلافة بعدهم أفضل من النبي. أبو بكر يعهد إلى عمر، وعمر يعهد إلى الستة، والنبي ما يعهد إلى أحد. غريب عجيب. روايات مفصلة في النكاح والطلاق والوصية، ووصية الأمة ما في عمل بها، هذا غريب عجيب. جاء بنو عامر ودخلوا في الإسلام، أتوهم داخلين يطالبون الحصة، قالوا يا رسول الله احنا ندخل في الإسلام بعدك الأمر إلينا. توكم الآن بسم الله سبحان الله. النبي ماذا قال؟ الأمر إلى الله. هذا اللسان الأمر إلى الله مثل لسان الآية الكريمة الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا من ناحية الآية. من ناحية الروايات، يا أخي يا أخي، أبو لؤلؤ المجوسي دخل المسجد وطعن عمر بن الخطاب. مرض عمر في بيته كم يوم، أثناء مرضه حينما كان مطعونا أرسلت عائشة إلى بيت عمر، اعهد إلى من بعدك، يعني صارت عائشة مدركة إلى ضرورة الاستخلاف والعهد أكثر من النبي صلى الله عليه وآله، استغفر الله. وهكذا طبعا هو عمر لما طعن أرسل ابن عبد الله بن عمر إلى عائشة قالت له فليستخلف. عبد الله بن عمر يقول لأبيه استخلف من بعدك، انت بتموت استخلف من بعدك. اصلا هذا انت اذا عندك دكان وحانوت او اذا انت بتسافر توصى على اهلك ما تتركهم هكذا، امر مرتكز عرفي. تصور النبي الاكرم للقيادة بعده. ان الكلمات المأثورة عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله تدل على انه كان يعتبر امر القيادة بعده مسألة الهية وحقا خاصا لله جل جلاله. عندنا روايات كثيرة في الامامة. فإنه صلى الله عليه وآله لما دعا بني عامر إلى الإسلام وقد جاءوا في موسم الحج إلى مكة قال رئيسهم أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك، يعني زعامة قبلية. وجاءها فأجابه صلى الله عليه وآله بقوله الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. هذه إلى الله، الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، هذا لسار. فلو كان أمر الخلافة بيد الأمة لكان عليه صلى الله عليه وآله أن يقول الأمر إلى الأمة أو إلى أهل الحل والعقد أو ما يشابه ذلك. فتفويض الأمر أمر الخلافة إلى الله سبحانه ظاهر في كونها الخلافة كالنبوة يضعها سبحانه حيث يشاء. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاللسان في موردين واحد، أي موردين؟ المورد الأول الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء قول النبي، واللسان الثاني الآية الكريمة الله أعلم حيث يجعل رسالته. أضف إلى ذلك أن هناك نصوصا تشير إلى ما في مرتكز العاقل من أن ترك الأمة بلا قائد وإمام قبيح على من بيده زمام الأمور. الآن أغلب الحكومات الوراثية وغيرها إذا تعين، بل حتى اللي قامت بالعسكر وغيره، وهذا إذا هذا خلي ولده وأخوه معروفة يعني. هذه عائشة تقول لعبد الله بن عمر يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة محمد بلا راعين. النبي يعني يترك أمة بلا راعين؟ وإنما قال ذلك عندما اغتيل عمر وأحس بالموت وأرسل ابنه إلى عائشة ليستأذن منها أن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر. ولاحظوا الخلفاء الأربعة أو الخلفاء الراشدين كلهم ماتوا بالقتل، ما حد مات حتف أنفه إلا أبو بكر على قول، واضح ولا؟ أما عمر بن الخطاب فقد طعنه أبو لؤلؤة ومات، وأما عثمان بن عفان فقد هجموا عليه، جاءوا من مصر وهجموا عليه وقتلوه. وفي بعض الروايات التاريخية من بعض الهاجمين عمار بن ياسر، بعض الروايات التاريخية لا، من المؤمنين حماه وارسل الحسن والحسين يحرسونه، فجاءوا وتسوروا. ولا قتل مروان بن الحكم صهرة زوج بنته، بعض الروايات هو اللي قتله. المهم عثمان مقتول، من الذي قتله؟ خب معاوية اتهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين أيضا مات مقتولا، قتله عبد الرحمن بن ملجم. إذن يصير من الخلفاء الأربعة فقط أبو بكر على المشهور والمتداول. بعض الروايات أيضا أنه مات مقتولا. حكم كم سنة أبو بكر؟ سنتين. سنتين شنو؟ 10 شهور. زين، وعمر كم سنة حكم؟
10 سنوات.
معاوية 10 سنوات حكم عمر بن الخطاب، وعثمان 13 سنة، المجموع 25 سنة. وأمير المؤمنين كم سنة حكم؟ هي 4 سنوات و8 شهور، يعني يقول 5 سنوات، مجموع 30 سنة. فترة الخلفاء الراشدين 30 سنة. وهذا عبد الله بن عمر يقول لأبي إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، وزعموا أنك غير مستخلفين وهذا عبد الله بن عمر يقول لأبيه، يقول هو أنه لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشاهد. واضح أولا؟ وبذلك استصوب معاوية أخذه البيع من الناس لابنه يزيد، وقال إني كرهت أن أدع أمة محمد بعدي كالضأن، يعني ماذا الضأن؟ غنم لا راعي لها، فإذا كان ترك الأمة بلا راع أمرا غير صحيح في منطق العقل، فكيف يجوز لهؤلاء أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه ترك الأمة بلا راع؟ هم ما تركوا أصلا، دائما من يروح خليفة معروف الخليفة اللي بعده، فكأن هؤلاء كانوا أعطف على الأمة من النبي صلى الله عليه وآله. إن هذا مما يقضي منهم العجب، كما يقول أحدهم إذا رأيت الخطأ لا تتعجب بل إذا رأيت الصح فتعجب. عجيب، لماذا؟ قال لأن الدنيا دائما تمشي غلط ما تمشي صح. لو الدنيا تمشي صح كان ما قتلوا رسول الله ولا قتلوا الأئمة. فالدنيا دائما أو غالبا تمشي غلط ما تمشي صح، فلا تتعجب يا شيخنا السبحاني. الفصل الرابع أدلة وجوب النصف الإمام عند الشيعة الإمامية، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الكرام.